قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، فيحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي ساق السند إلى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المير قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع. قال أبو إسحاق: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. الكلام أمس الماضي على حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. والمقسطون العادلون، الإقساط العدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني العادلين غير الجائرين. وكذلك يقال في اللغة: قسط يقسط قسطا، يعني جار يجول جورا وجائر، من الفاظ الأضباب. استعمل اللفظ تارة لمعنى وتارة لمعنى آخر. ولذا قال الله تعالى: وأما القاسطون، يعني الجائرون، فكانوا لجهنم حطبا. وأما ما كانت مادته من الإقساط يعني العدل فهو أمر محمود. اللغة العربية واسعة، لهذا اختارها الله تعالى لغة للقرآن. وكل ترجمة لكلام الله تعالى ترجمة لمعاني كلام الله تعالى لا يمكن أن تؤدي البلاغة المعنى الجزالة في الألفاظ التي تؤديها اللغة العربية. اللغة العربية لغة سامية فريدة تحتاج إلى علم وتعلم، وتعلمون أن العرب في جاهليتهم الأولى كانوا يرسلون أولادهم الصغار إلى قبائل من العرب مشهورة ليرضعوا لبان اللغة العربية، هذا قبل أن يحصل الاختلاط مع الأعاجم وقبل أن يصير الدخيل. لما كانوا على سليقة وكانوا على فطرة، وكان العلماء إذا اختلفوا في كلمة التمسوا رجلا من الأعراب من البوادي لا يسألونه عن الكلمة وإنما يتحدثون معه حتى يأتي بالكلمة التي يريدون، فإذا تلفظ بها أخذوها واحتجوا بها على أن العرب يقولون كذا. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه دفع به جده عبد المطلب إلى حليمة السعدية، فذهب إلى بني سعد يتربى فيهم يتعلم اللغة العربية الفصحى وهو عربي. لهذا اللغة العربية اليوم بخاصة تحتاج إلى تعلم وتحتاج إلى بذل جهد وتحتاج إلى حرص، لا سيما صار الدخيل من العجم وغير العجم. اليوم نسمع كلمة اذهب سيدة، سيدة ايه؟ ما معنى سيدة؟ لا توجد كلمة سيدة في اللغة العربية، سيدة كلمة انجليزية. هاتي غدارة، لا اريد هذه الغدارة، امشي دغري، دغري ليست بعربية. ولهذا نحتاج الى معرفة كلام الله تبارك وتعالى على ما انزل الله قرآنا عربيا غير ذي عوج. فكلمة قص وقصط ويقصط اذا كان من القسط بمعنى العدل، واذا كان قسطا يعني جورا. ولهذا قال الله تعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، وفي رواية عن يمين العرش، وكلتا يديه يمين. وقلت لك إن هذه اللفظة عن يمين الرحمن من آيات الصفات، من صفات الرب. الرب تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال، وصف نفسه ووصفه رسوله، وما وصف به نفسه واجب علينا أن نصف الله تعالى به، وما وصفه به رسوله واجب علينا أن نصف الله تعالى به من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الله تعالى له وجه، نؤمن بأن له وجه كوجوهنا؟ لا، على الوجه الذي يريد، على الذي يليق بجلاله. له يد
على الوجه الذي يليق بجلاله، له ذات تليق بجلاله، وله صفات تليق بجلاله. وإذا ما نفينا أو أولنا أو حرفنا تصورنا أن الله موصوف بصفاتنا، ولهذا أحببنا أن نؤول أو نشب أو نمثل أو نعطل، ولهذا نقع في زلل. وإنما نقول كما قال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم: الله تعالى موصوف بكل صفة، وصف بها نفسه على الوجه الذي يليق بجلاله. هذه جملة عامة، جملة عظيمة، على الوجه الذي يليق بجلاله، ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وينزل عشية يوم عرفة والناس بعرفة، نؤمن بأنه ينزل على الوجه الذي يليق بجلاله. لا نقول ينزل كنزولنا، لا نقول لا ينزل وإنما تنزل رحمته، لا. بالله عليكم يا إخوان، إذا قلنا في قول الله، قول النبي إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، قلنا تنزل رحمته، لنسمع ما قال رسول الله. الرسول يقول: ينزل ربنا، هذا قول رسول الله، ينزل ربنا. ينزل في لغة العرب فعل مضارع، ربنا فاعل، فاعل النزول رب، الرب، لا أنه قال تنزل رحمة ربنا، وإنما قال ينزل ربنا عشية عرفة، ينزل ربنا عندما يبقى ثلث الليل الآخر. اسمع، فيقول لو كانت الرحمة تنزل، لغة العرب تستلزم أن يقول فتقول، تنزل الرحمة فتقول، لأنها مؤنثة، لا يقول فيقول، وإنما يقول الرب ينزل النزول الذي يليق بجلاله. وأنا أريد أن أقرب لك الفهم. بالله عليك، يكون اجتماع اليوم أو غدا أو بعد الغد في جنيف في واشنطن، وينقل هذا الاجتماع بالأقمار الصناعية، ونرى هذا الاجتماع في وقت الليل في وقت النهار، وقت الليل عندنا ووقت النهار عندهم، وقت النهار عندهم ووقت الليل عندنا، بعدما هيأ الله تعالى لنا هذه الوسائل التي قربت لنا الأمور لتزيدنا يقينا بالله ومعرفة بالله تعالى. لأن البعض يقول ينزل ربنا عندما يبقى ثلث الليل، يأتي بإيراد، هنا ثلث الليل، البلاد الأخرى وقت ليل نهار، البلاد الأخرى لا يكون ثلث ليل، هذا يريد أن يجعله للرب، والرب هو الذي خلقكم وما تعملون، والرب الذي لا تخفى عليه خافية، والرب الذي قال للقلم اكتب فكتب، والرب الذي يعلم السر والنجوى. يجب علينا أن نسلم الأمر وأن نقول ينزل على الوجه الذي يليق بجلاله. لا أقول كنزول الإمام من المنبر أو كنزول الرجل من الطائرة، لا، وإنما نقول ينزل على الوجه الذي يليق بجلاله. فما دامت ذاته لا نعلم كنهها ولا نعلم حالها ولا نحيط بها علما، كذلك صفات الله تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله. ولذا لا داعي إلى هذا الكلام الذي يذكره بعض العلماء. اسمع ما يقول البعض. يقول البعض في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن، قال: فهو من أحاديث الصفات. ولا شك، وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء، وأن منهم من قال: نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه، لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد. الجواب: لا، الجواب أن الله تعالى له يد كما قال، وأن له عينا كما قال، وأنه ينزل كما قال، وأنه يضحك ويعجب كما قال، وأنه يغضب كما قال، وأن له قدم كما قال، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ولا مانع من أن أورد لك هذا اليوم الحديث لنعلم أن الله تعالى موصوف بصفات ليست كصفاتنا. يخبر الرب جل وعلا، يخبر رسول الله أن الله تعالى يلقي في النار أهل النار، وإذا بالنار تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فلا يزال يلقى فيها، يعني في النار، وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره أن الرحمن جل وعلا يضع قدمه في النار، فإذا وضع قدمه في النار، النار تتلاشى وتبعد وتقول: قط قط. القدم قدم الرب على ما قال على الوجه الذي يريد. النار لا تلتهمها، النار تتحاشى وتبعد عنها. كانت تقول من قبل: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فإذا وضع الرحمن جل وعلا قدمه، والله تعالى له قدم على الوجه الذي يليق به، انتهي على الوجه الذي يليق به وانتهى. ما نعرف، هل رأينا الله؟ رأينا ذات الله؟ ما رأينا ذات الله، وإنما نؤمن إيمانا جازما بأن لله ذاتا تليق به. وكم قلت لك أيها الأخ، الأمر اجتماع في الأسماء. أنا لي ذات، ذاتي كذاتك، الآدميين. أنت لك ذات كذات الآدميين، وذاتك ليست كذات السباع ولا كذات الكلاب ولا كذات العنكبوت. العنكبوت لها ذات تليق بها، وأنا لي ذات تليق بي. فبالله عليك، لو قالني قائل: أنا رأيت ذات رجل، هل ينصرف ذهنك إلى ذات العنكبوت؟ إلى ذات الكلب؟ القط؟ السبع؟ بقية الحيوانات؟ لا، إنما تتصور ذات إنسان مخلوق من بني آدم، لا تتصور ذات عنكبوت ولا شيء. فلله تعالى ذات تليق به، ليست كذاتنا وحاشا. له صفات تليق به، ليست كصفاتنا وحاجة. وإنما نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على مراد الله. وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وننتهي من هذا التأويل، وننتهي من هذا التعطيل، وننتهي من هذا الصراع، المرير، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: وهذا مذهب جماهير أهل العلم، والثاني أنها تؤول على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين. وعلى أي حال فإن طريقة السلف إثبات الصفات للرب على الوجه الذي يليق به، والحمد لله رب العالمين. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، هذا مما يؤكد لنا أن صفات الله تعالى ليست كصفات البشر. هذا الآدمي البشري له يمين وشمال، اليمين للمحامد، اليمين للعطاء، اليمين للخير، اليسرى للشر، للقادرات، لكن الله تعالى له يمين وكلتا يديه يمين، لأن صفاته ليست كالبشر. فيجب علينا أن نؤول وأن نقول إن المعنى حسن الحالة، حسن الوضع، لا يا قوم، بل علينا أن نسلم الأمر لله ونصف الله تعالى بأنه له يمين كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء المقسطون الذين يعدلون في حكمهم، في أهليهم، في أولادهم، في مراجعيهم، في كل أمر الله تعالى جعل لهم ولاية فيه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، وما ولوا بفتح الواو، يعني ما تولوا من الأمور يعدلون. هؤلاء يكونون يوم القيامة على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، ويحجب عن ذلك كل من لم يعدل، كل من جار، كل من فرق بين الخلق، هذا قريب يعطى ويسهل أمره، وهذا بعيد يمنع ويعسر أمره إذا ما قام بهذا الأمر. إذا ما كان على هذا الحال لا ينال هذه المرتبة الجليلة العظيمة التي يكرم الله تعالى بها المقسطين يوم القيامة. ولاني الله أمر أولادي أعدل بين الأولاد، لا أعطي هذا 100 وأعطي هذا 1000، لا أعطي هذا دارا وأعطي هذا سيارة، لا أعطي هذا سيارة 200,000 300,000 وأعطي هذا سيارة 20,000-30,000. الأولاد أجعلهم في منزلة واحدة وأعدل بينهم لأكون من المقسطين عند الله يوم القيامة. هذا ولد أمه موجودة ولهذا أعطيه 100,000، هذا أمه ميتة أعطيه 10,000 5,000، هذا ليس من القسط في شيء. وليس بخاف عليكم حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أبوه جاء يريد أن يشهد رسول الله: إني نحلت ابني هذا حديقة، لأن امرأته طلبت منه أن يعطي ولدها حديقة، وألزمته بأن يشهد رسول الله، فذهب ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إني نحلت ابني هذا حديقة وجيت ليشهده. فقال النبي له: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أنت عندك أولاد كثر، هل أعطيت بقية الأولاد كما أعطيت هذا الولد؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور، هذا جور وظلم، أشهد على هذا غيري، أنا لا أشهد. واعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العطاء غير قسط، ليس بعدالة، بل اعتبره جورا صراحة. ولهذا يجب على الوالد ذكرا كان أو أنثى أن يعدل فيما ولاه الله من الولد. أنا موظف أقوم بأمر الدولة، يأتي إلي هذا ولأنه معروف عندي أكرمه وأعينه ويسر له الأمر، ويأتي إلي هذا وهو بعيد عني وليس من عشيرتي ولا قبيلتي، لا أعدل بينه وبين هذا، لا في الحديث ولا في تيسير الأمر ولا في التسهيل، بل أعسر عليه الأمر، لا يكون هذا الوالي المتولي الذي ولي هذا الأمر لا يكون من المقسطين الذين يكونون عن يمين الرحمن يوم القيامة. لأن النبي قال وما ولوا، يعني ما ولاهم الله. هذه عارية يا أخي عندي وعندك عما قريب نزال ونترك ويأتي غيرنا. وقد ذكرت لكم قبل ليال حديثا عظيما، وأكرر هذا الحديث مرة أخرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله نعما، إن لله نعما عند أقوام، عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. الله أنعم علي، تعلمت، توظفت، تعينت، هذه نعمة من النعم الله جل وعلا تفضل به علي. يأتيني هذا فلا أقضي مصلحته، وهذا لا أقضي مصلحته، والثالث والرابع والخامس، وما أنا إلا معسر ولست بميسر. لما؟ لأني توليت إلهي، المرض موجود، الموت موجود، العزل موجود. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله نعما عند أقوام أقرها أبقاها عندهم ما كانوا في حوائج الناس، وإذا تبرموا وإذا عسروا ولم ييسروا، وإذا ما تعالوا وتجبروا وتكبروا، نقل الله تعالى هذا الأمر منهم إلى غيرهم. الأمر بيد الرب، إما أن يمرضه الله تعالى يمرض، والنظام إذا مرض يعطى الراتب للشهر الأول، إذا كان مريضا نصف الراتب الشهر الثاني، الشهر الثالث نسبة، الرابع يذهب. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس، ما كانوا في حوائج الناس. وإذا ما تبرموا وتكبروا وتجبروا وتعالوا وعسروا ولم ييسروا، نقلها الله تعالى منهم إلى غيرهم، والله عزيز ذو انتقام. لا إله إلا هو. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة. يقول عبد الرحمن بن شماسة أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن شيء. أتاها في حجرتها الناس يأتون إلى زوجات النبي يسألون عن أمور تتعلق بالشريعة بالأحكام بما يعلمنا عن رسول الله فيجبنا إذا علم. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت مبرزة عالمة فقيهة لغوية حصان رسان رضي الله تعالى عنها وارضاها، تقول الشعر، تعلم الفقه، الحديث. كبار الصحابة يأتون إليها، أتى إليها عبد الرحمن بن شماسة قال أسألها عن شيء، قالت عائشة ممن أنت؟ لأن الحديث كان من وراء ستار، من وراء حجاب، عائشة لا يراها أحد، عائشة لا تتبرز، حفصة، زينب، سودة، بقية زوجات النبي، وهن أمهات للمؤمنين. ما معنى أمهات للمؤمنين؟ معناه أنه بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأي مسلم أن يتزوج إحدى زوجات رسول الله، لأنهن زوجات رسول الله في الجنة يوم القيامة. ومع ذلك تسأل من وراء حجاب، ومع ذلك تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، الرسول أخذ جميع نسوته ليذهبنا إلى مكة للحج والعمرة. قالت عائشة فكنا إذا لاقينا الركبان الركبان يأتون ويقابلون رسول الله يسألونه. قالت سدلت إحدانا جلبابها على وجهها لئلا يراها الركبان، لأن الوجه عورة، لأن الوجه زينة، وأجمل ما في المرأة وجهها، وإذا ظهر وجهها لا نبالي بساقها ولا فخذها، ولأن من أراد أن يتزوجها إنما يريد أن يرى سفنيها، رموش عينيها، حمرة شفتيها، شكل وجهها، حتى يقدم أو يدبر، لهذا تغطي هذا الوجه لا يرى. أعظم زينة في المرء في المرأة. ما هذا البلاء الذي أصاب المسلمين اليوم؟ إن المرأة العربية كانت تخرج وعليها خمارها وقد غطت وجهها ولا تظهر إلا عينا واحدة لترى به الطريق فقط، لا يراها من هب ودب، لا يراها من هب ودب، لا تذهب إلى البنوك، إلى مواضع العمل، يراها من هب ودب. هذه امرأة مسلمة، الله جل وعلا صانها، الله تعالى كرمها، الله تعالى جعلها وقفا لزوجها فقط. لهذا ما كان الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام يبرزن ولا يتبرجن، فإن الله تعالى قال لهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرهن الله تعالى بأن يتقين الله. فإن من تقوى الله تعالى أن المرأة لا تبرز وجهها ولا تظهره، وإنها إنما عليها أن تتقي الرب. عبد الرحمن بن شماسة رضي الله تعالى عنه سألها من وراء حجاب وما علمت من هو هذا عبد الرحمن، ممن أنت؟ قال قلت أنا رجل من أهل مصر، أتيت من مصر، وذلك بعدما فتحت بلاد مصر. وبلاد مصر فتحت على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتحها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقالت عائشة للرجل: كيف كان صاحبكم في غزاتكم لكم؟ أنتم غزوتم وذهبتم إلى معركة لجهاد في سبيل الله، أميركم الوالي الذي تولى كيف كان حاله معكم؟ فاسأل من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عائشة تتحرى تسأل، تريد أن تعلم الأخبار أوضاع المسلمين على أي حال. ولهذا أقول لنا يا طلاب العلم، لا ينبغي لنا أن نكون على جهل بحال المجتمع، بحال المسلمين اليوم. أنا لا أسمع أخبار، أنا لا أقرأ جرائد، أنا لا أطلع وأتفاءن أنظر ما حال المسلمين اليوم، ماذا حصل في أفغانستان، ماذا حصل في بلد كذا، ما واقع المسلمين في بلد كذا. لا لا لا، أنا لا أقرأ جريدة حرام، أنا لا أسمع أخبار حرام، لا يجوز، لا، هذا أمر منكر. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يتتبعون أحوال المسلمين وكانوا يهتمون بها. ولذا نرى الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها تسأل هذا الرجل عن أميرهم: عندما كنتم في الغزوة كيف كان أميركم معكم؟ فقال عبد الرحمن بن شماسة: ما نقمنا منه شيء، إن كان لا يموت الرجل، إن كان لا يموت للرجل البعير فيعطيه بعير، عندما خرجنا للغزو هذا حال الأمير، إن مات بعير أحدنا عوضه بعيرا آخر، وإن مات له عبد يخدمه أعطاه عبدا، وإذا احتاج أحدنا إلى نفقة أعطاه النفقة. يعني أن حال أميرنا حال حسن، ما نقمنا عليه شيء. عندما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الكلام قالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، أميركم هذا قد فعل بمحمد بن أبي بكر أخي فعل به شيء، لكن هذا الأمر الذي فعله بأخي لا يمنعني أن أقول الحق، ولا يمنعني أن أبلغكم حديثا سمعته عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأن محمد بن أبي بكر وجد مقتول وجعل في جلد حمار وحرق، من الذي فعل هذا؟ لا، هذا أمر أثر على عائشة ويؤثر. ولكن إذا كان هذا الأمير الذي وقع هذا الأمر وهذا الحال في زمني لا يمنعني أن أقول الحق، ولا يمنعني أن أخبركم بما سمعت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخ لها، محمد بن أبي بكر أخ لها، وهو الذي ولد في ذي الحليفة من أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع يريد أن يحج، وإذا بأسماء بنت عميس تلد محمد بن أبي بكر بذي الحليفة آبار علي. فسأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله ماذا نفعل؟ هذه أسماء ولدت بنت عميس، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثر بثوب، يعني تأخذ لها حفاظة إذا سال الدم يقع على الحفاظة، تذهب إلى مكة معتمرة حاجة تقضي جميع أعمال النسك، نفاسها لا يمنعها من أن تتلبس بالإحرام، وكذلك المرأة الحائض إن حاضت الحيض لا يمنعها من أن تتلبس بالإحرام، حاضت اليوم تريد أن تسافر غدا تذهب إلى الميقات وقد اغتسلت للعمرة، تنوي من الميقات من غير صلام تصل إلى مكة بإذن الله، لا تطوف لا تسعى لا تعمل أعمال النسك إلا بعد أن تطهر، إذا طهرت اغتسلت طافت سعت قضت بقية أعمال المنازل. عائشة لها أخ آخر، هذا الأخ يسمى عبد الرحمن بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن أبي بكر هو الذي مات في طريق مكة، وخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها تعتمر، ومرت على قبر أخيها عبد الرحمن، فوقفت على قبر أخيها عبد الرحمن تسلم عليه، هذه عائشة. ولما وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن قالت عائشة: لو شهدتك ما زرت، أنا لو كنت حاضرة قبل موتك ما زرت، لو شهدتك ما زرتك. وقالت رضي الله تعالى عنها أبياتا من الشعر معلومة، قالت: وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع وقد يجمع الله الكتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، يجمعنا الله تعالى يوم القيامة، وقد يجمع الله الخليلين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. عائشة شاعرة عالمة فقيها رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد استدل العلماء بصنيع عائشة هذا على جواز زيارة المرأة للقبر، بشرط أو بشروط: الأول لا بكاء لا لطم خدود جيوب حث تراب صراخ، شرط آخر لا تتردد تذهب اليوم غدا بعد الغد، ثالثة رابعة تذهب لا محرم لها تختلط بالرجال تتبرج، لا يجوز لها ذلك إن كانت على هذا الحال، متأدبة متقية لله تريد أن تعتبر. جاءت مرة لا مرات لا تكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع وقال: لعن الله زوارات لفظ مبالغة، ما قال زائرات، رواية زائرات ضعيفة ليست صحيحة، وإنما الرواية الصحيحة لعن الله زوارات المكثرات، ما أكثرت ما تبرجت، وقفت على قبر كما وقفت عائشة وسلمت على قبر أخيها وانتهت ومتى فعلت هذا عائشة؟ إبان حياة رسول الله؟ لا. والحديث نص صريح في هذا الأمر، وإن كان جماعة جلة كبار من أهل العلم يمنعون هذا الزيارة مطلقا، ويقولون إنه لا يجوز للمرأة مطلقا أن تزور القبر. الجواب: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. نحن لا نقدس أحدا ولا نقدم أحدا على رسول الله، والله الذي نفسي بيدي ما دام أن النبي أباح وأجاز لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الجواز بشرطه، والشرط كما ذكرت لكم: لا تأتي وتعكف على القبر، لا تأتي وتبقى نائحة على القبر، لا تلبس ملابس سوداء وتأتي تشيع وتذهب إلى القبر، هذا هو الذي يمنع. وأما أنها لو زارت لتتذكر الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. وقفت امرأة صالحة تقية مرة من دون تكرار، جائز؟ جائز إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عائشة رضي الله تعالى عنها بما سمعت لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ قال: قولي قولي. الله السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. الخلاصة: قالت عائشة: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد، هذا الأمير فعل في أخي محمد فعلا، لا يمنعني أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي. بيتي هذا ماذا قال؟ سمعت النبي يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليهم فاشقق عليه. هذا خطر، هذا دعاء، هذا دعاء. النبي يدعو: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم. أنا كاتب صادر ووارد، يأتيني اليوم أقول دعها إلى الغد إن شاء الله، تأتي غدا تجدها، آتي غدا وقد استأجرت سيارة بعشر خمسة عشر ريال، أي إن شاء الله غد في الغد، المعاملات كثيرة، غدا أسجلها إن شاء الله، لا يهمك، اذهب في الغد، أنا أسجلها. يذهب ويأتي بعد الغد: نعم سجلتها، ولكن النمرة تعالى غدا إن شاء الله، تأخذ النمرة بإذن الله ولا يهمك شيء. على هذا يذهب بخمسة عشر ريال ذاهب آي، يأتي يريد أن يأخذ نمرة المعامل. مع الأسف اليوم ما سجلتها، ما 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 عندي ما أعطيك، غدا إن شاء الله. بالله هذا يعتبر تيسير؟ وأنا في وسعي في الحال، والله في الحال، أنا أخذ قلمي وأخذ ورقة وأنظر إلى هذا الذي تجشم هذه المسافة وتكلف، وربما أنه صعد على الدرج وهو يلهج، شيخ كبير ضعيف فقير، أكل واحد منا له سيارة؟ لا والله، ولا يضيرني أن أسجل في الحال وأخدمه، ولله نعم عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس، لله نعم عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. لو كان هذا الأمر يتعلق بي لا أريد أن يعاملني أحد بهذه المعاملة، ولو كان في ذلك مصلحة لي لا أريد أن أقف هذا الموقف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذا يدعو الرسول بهذا الدعاء: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ألا نريد أن يرفق الله بنا؟ ألا نريد أن ييسر الله أمرنا؟